أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. ذلك دين القيمة، برنامج نقدم من خلاله الصورة الصادقة الناصعة المشرقة للإسلام في وقت شوهت فيه هذه الصورة من أهل الإسلام ومن غير أهله. وموضوع حلقة اليوم عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زلنا نتحدث عن أصل أصول هذا الإسلام وعن أعظم وأول أركان هذا الدين، ألا وهو الإيمان بالله ورسوله. تحدثت في الحلقة الماضية عن الإيمان بالله جل وعلا، وحديثنا في هذه الحلقة عن الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن الإيمان برسول الله، أسأل إخواني وأخواتي وأقول: هل نعرف رسول الله؟ سؤال قد يستغربه الكثيرون، لكن دعني أستهل الجواب بقسم والله الذي لا إله غيره، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. نعم، لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. والله إن قدر نبينا عند ربنا لعظيم، وإن شأن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الله لكبير. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا على كل خلقه، فرفع ذكره وشرح صدره وأعلى قدره، وزكاه جل وعلا في كل شيء، زكاه في بصره، فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في علمه فقال سبحانه: علمه شديد القوى. زكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. ثم زكاه كله فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. وهو رجل سياسة، نعم، يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط بنفسه، بل ويقود الجيوش، بل إذا فر الأبطال والشجعان وحمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد لم ولن تعرف البشرية لإنسانيته مثيلة، تأخذ بيده الأمة فيسير معها وهو حبيب الله، ولا يدع رسول الله الأمة حتى تدع الأمة رسول الله وتنصرف. كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، كأنه ما وجد إلا ليضمب جراح المجروحين، كأنه ما خلق إلا ليذهب آلام المتألمين. وهو رجل متعبد خاشع خاضع منيب أواه، وقف بين يدي سيده ومولاه حتى تفترت وتورمت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فرد الحبيب قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل دعوة أخذت فكره وعقله وروحه، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يذق والله طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. أيها الأحبة، والله ما نادى ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد قط. انظروا إلى مكانة رسول الله عند الله، أقول ربنا جل وتعالى ما نادى على رسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا، مع أنه جل جلاله قد نادى على كل الأنبياء والمرسلين بأسمائهم المجردة. قال تعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما أراد أن ينادي على حبيبنا المصطفى قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. فوالله والله كما قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وما أقسم الله جل وعلا بحياة أحد غيره. قال تعالى: لعمرك، يقسم بعمر المصطفى. الله جل جلاله يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وخصه الله جل وعلا بالمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام الشفاعة العظمى الذي لم ينله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصه الله بالوسيلة. هل تعرفون الوسيلة؟ الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة. هذه لنبينا، هذه لنبينا صلى الله عليه وسلم وحده، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وخصه الله تبارك وتعالى بالكوثر. هل تعرفون الكوثر؟ روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما إذ أغفى إغفاءه، أخذته إغفاءة، ثم استيقظ وهو يبتسم، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي الآن أو آنفا سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما الكوثر؟ نهر في الجنة أو حوض في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا وطعما من العسل، وعدد آنيته أكثر من نجوم السماء، كما في رواية مسلم من حديث أنس: عدد نجومه أكثر، عدد آنيته أكثر من نجوم السماء. من سقي من هذا الحوض أيها الأحبة شربة والله لا يظمأ بعدها أبدا، حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. ولله بر القائل حينما سئل: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. وصدق من قال: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث مع سيدنا رسول الله وما أمتعه وأرقه وأجمله من حديث بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فتعالوا لنواصل هذا الحديث الماتع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا منه بأبيه وأمي لأمر ربه جل وعلا أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أمر ببلاغه، فهو يبين مكانته بين إخوانه من النبيين والمرسلين. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. الله الله الله، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع بأبي هو وأمي وروحي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، ترك لبنة في جانب من جوانب البنيان على جماله وجلاله. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، أي لاكتمل للبنيان كماله وجلاله وجماله. قال لبنة التمام ومسك الختام، قال فأنا اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذه مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من يحرك باب الجنة يوم القيامة هو سيدنا رسول الله، فوالله لا يدخل الجنة قط أحد قبله، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح، فأقول الخازن، أي خازن الجنة، من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. بل من الأحاديث الجميلة الرقيقة التي ثبتت في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه ليلة الإسراء لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالبراق استصعب البراق، ارفض، ارتجف، فقال جبريل عليه السلام للبراق بمحمد تفعل هذا؟ بمحمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك قط أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو ظللت أتحدث عن مكانته لاحتجت إلى حلقات وحلقات ولقاءات، إذ لا يعرف قدر النبي كما قلت في أول الحلقة إلا الرب العلي تبارك وتعالى. فلقد أكمل الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. من مجموع الأحاديث التي وصفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس وجها، كان كث اللحية، كان أبيض الوجه، كان مليح الوجه، كأنما صيغ من فضة، كان عظيم المنكبين، واسع الصدر. كان صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة إذا نظرت إليه لقلت إن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. ولله در علي إذ يقول والله ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأروع ما قاله خادمه أنس رضوان الله عليه. والحديث في الصحيحين قال خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. قال أنس وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله من أجمل وأرق ما وصف به المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفته به أم معبد، هل تذكرونها؟ تلك الأعرابية في الصحراء التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. هل تذكرون هذه المرأة الكريمة التي شرفت وكرمت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمتها، وكان ما كان معها ومع شاتها التي كانت لا تحمل قطرة من اللبن، فلم ينزل فحل عليها بعد، لكن اللبن جرى في ضرعها ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد زوجها شم طيبا جميلا ورأى شيئا وأحس بشيء ما عهده قط في خيمته ولا في منزله، فلما سأل وعرف أن رجلا مباركا مر بهذه الخيمة ومر بهذه الناحية، وطلب من أم معبد أن تصف له هذا الرجل، فقالت أم معبد تلك الأعرابية البليغة الفصيحة، قالت: رجل ظاهر الوضاء. الله، كلمة جميلة، وصف رقراق، ولو لم تكتفي أم معبد إلا به لكفى. تصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها تقول: رجل ظاهر الوضاء، إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. قالت: فهو أبهى الناس وأحسنهم من بعيد، وأجمل الناس وأفضلهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرفه أحبه، ومن تعرف على خلقه وخلقه أحبه، بل والله لسكن حبه في قلبه. ما أجمل وأروع ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألته أحب النساء إلى قلبه بعد خديجة عائشة، والحديث في البخاري ومسلم. قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أي يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تعلمون ما فعلوه بالحبيب في الطائف؟ رموه بالحجارة، وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء، ونزفت الدماء الشريفة من قدميه الشريفتين، وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، ولم يستفق من همه إلا في مكان يقال له قرن الثعالب، يبتعد عن الطائف مسيرة يوم وليلة. انظروا، رسول الله يمشي هذه المسافة على قدميه، لا من الطائف إلى قرن الثعالب، بل من مكة إلى الطائف، ومن الطائف إلى مكة على قدميه الداميتين المتعبتين، يمشي على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. يمشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه المتعبتين الداميتين، والله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، بل ذهب ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. ففعلوا به ما فعلوا، حتى طلب منهم أن يكتموا عنه خبر زيارته إليهم، فأبوا. وبالرغم من ذلك، في قرن الثعالب رأى سحابة تظلله، فرفع رأسه فرأى فيها جبريل عليه السلام ينادي عليه ويسلم عليه ويقول: يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، لقد أرسلني الله عز وجل إليك، ف فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال لحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف الصلدة، ولسالت بخور وأودية من الدماء لا ليراها أهل الطائف في الطائف فحسب، بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة التي ما خرج صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحمل في قلبه ربيعا يتلألأ، إلا وهو يرجو الله عز وجل أن يوحد هؤلاء رب الأرض والسماء. فرد صاحب القلب الكبير الذي ما انتقم لنفسه قط، وما ثأر لذاته أبدا، وما غضب لنفسه أبدا، قال لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. هذا هو محمد بن عبد الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، أيتها الفاضلة، أليس من حق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به وأن نعرف مقتضيات الإيمان به؟ الجواب بلى. نتعرف على هذه المقتضيات وعلى حقيقة الإيمان بسيدنا رسول الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا جميعا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.